وأنصح كل سيدة محترمة أن تقطع علاقتها بهذه الأوكار مخافة أن يدنس شرفها وهي أثرها. أحد الشباب حدثني بحادثة وقعت له مع الصالونات، فقال: ذات مرة كان عندنا مناسبة زواج، فذهبت بزوجتي إلى أحد الصالونات وأنزلتها أمام الصالون هي وابنتي الصغيرة على أن أعود لأخذها بعد ساعة. تقول: وفعلا بعد الوقت المقرر رجعت لأخذها، فوجدتها واقفة بعيدا عن الصالون، فأركبتها في السيارة وسألتها متعجبا: ما بك واقفة في هذا المكان؟ قالت: حين دخلت إلى الصالون أسقتني عاملة الصالون كوب عصير فشعرت بدوار وكاد يغمى علي فأحسست بالخوف، خصوصا وأنها كانت تكلم رجلا في الهاتف وهي تقول له: تعال خذ ابنك، فازداد خوفي وشعرت أن في الأمر مكيدة، فلم أملك إلا أن هربت من الصالون راكضة وخلفت ابنتي ورائي، ويظهر أنهم خافوا فجاءوا بالبنت ورائي. يقول المتحدث: وبعد فترة سألت عن هذا الصالون وقد كان مغلقا، فقيل لي: أغلق لأنه اكتشف أنه كان وفرا للدعارة. هذه القصص توضح لكل عاقل حقيقة هذه النوعية من العاملات المرتزقات في هذه الصالونات وانحدار أخلاقهن، فهن تاجرات في شيء يجلب لهن الربح المادي أكثر من التجميل. ووالله كما ذكرت آنفا، لولا أن في ذكر بعض القصص فضيحة لبعض الناس لذكرت أمورا يهول وقعها على القلب ويعظم وقعها على المسائل. هذه الشريحة من النساء من العاملات يحق لهن أن يسمين المتاجرات بالعفة، وأدل دليل على ذلك انظر إلى الصالونات التي أغلقت لكونها أوكار دعارة. فالعاملات في هذه الصالونات جيء بهن إلى هنا لتحصيل الربح المادي، وبأي صورة دون النظر إلى أي شيء سوى ذلك. ثم إن هذه الصالونات تجري بها أمور محرمة أيها الإخوة، من بعض الجاهلات بالحكم الشرعي أو المتساهلات. ومن ذلك تساهل بعض النساء بخلع ثيابهن في هذه الصالونات، ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، سواء في المدرسة أو الصالونات أو حمامات السباحة أو الأندية الرياضية أو ما إلى ذلك. فمن خلعت ثوبها في غير بيتها فقد ارتكبت إثما عظيما وتعدت محارم الله، وحري بأن يهتك الله سترها ويفضحها. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ومن المحرمات أيضا ما تقوم به هذه الصالونات من نتف الحواجب أو ترقيقها، وهو المسمى بالنمس، وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وأدهى من ذلك وأمر ما تقوم به بعض مرتادات صالونات التجميل من كشف عورتها لعاملة التجميل فيما يطلق عليه اسم تجهيز العرائس، وهذا حرام ودليل قوي على قلة الدين وموت الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وبالمناسبة فإن هذا الفعل وهو تجريد المرأة من الملابس والتحسس على أعضائها وجسمها من بعض النساء الفاجرات المتخصصات في هذا الفعل هو نقطة بداية الهلاك والسقوط في الرديء، فليحذر من هذا أشد الحذر. ولتتق الله امرأة أن تفعل هذا الفعل. ولو تأمل المنصف الذي يراقب الله فيما يقول ويفعل حال الصالونات لوجد أنه قل ما يخلو صالون تجميل من هذه الأمور، فإن لم يكن قد جمع بين الانحراف الأخلاقي والمحرمات الشرعية فلن يسلم من الثانية. لذا فالمطلوب من المسلم الواعي الذي يريد أن تكون عفته في سقاء موكوء ألا يرتاد هذه الأوكار المادية التي تتاجر بدين الناس وشرفهم، وليعلم أنه بحضوره قد أعانهم على منكرهم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو هجر أهل الخير والمروءة هذه الأوكار لما وجد أصحابها سبيلا لتسويق بضاعتهم ونشر فسادها. فإن اضطر الإنسان لوجود امرأة تجمل ابنته العروس مثلا، فأخف الضررين أن يحضر هذه المزينة إلى منزله ولو كان هناك زيادة في الثمن. والغالب في الناس أنه ليس فيهم بخل من دفع الزيادة، ولكن هواية التجوال في المحلات. ومع حضور هذه المزينة يجب مراعاة أمور عامة لا يجوز فعلها داخل المنزل ولا خارجه، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة كما تفعل بعض النساء من قلة الحياء المسمى بتجهيز العرائس، فتطلع المزينة على أدق الأمور وتفاصيل الجسم. ولا يجوز النمص المعروف بنسب الحواجب، وكذلك يجب أن يكون المكان آمنا مع نباهة المرأة وذويها، فلا تغفل غفلة تكون سببا في ضياع مستقبلها ودمار حياتها. ولا يجوز أن تفعل أي فعل محرم يشابهها بالكفار أو الفاسقات، كما في بعض أنواع القصات التي تشبه تلك الفاجرة أو تلك القصة التي تشبه بها تلك الكافرة. فيجب أن تحذر من ذلك أشد الحذر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر يدل على الميول الباطني لذلك الإنسان المتشبه به. وهنا فإني أذكر أصحاب الصالونات سواء المالكين أو العاملين أن يستعفوا ويبحثوا عن عمل مبارك يكثر فيه خيرهم دون إخلال بحرمات الشرع، لأن ما لهم على الصورة التي ذكرت آنفا يخلط فيه الحرام بالحلال. فليتقوا الله ولا ينبثوا أجسادهم وأجساد أولادهم على الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. كما أذكر العاملات في هذه الصالونات من المسلمات بضرورة البحث عن مهنة تليق بالمسلمة العفيفة، وإن كان ولا بد فليتقين الله وليحافظن على أعراض أخواتهن، وليعلمن أنهن مستأمنات على أخواتهن، ولا يرتكبن الحرام أيا كان بحجة أكل العيش، فإن الله هو المعطي المانع، ولن يأتي الإنسان من هذه الدنيا إلا ما قدر له. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لن ينال ما عنده إلا بطاعته. كما أنه إذا عرف عن الصالون ارتكابه للمحرمات الشرعية أو الانحرافات الأخلاقية فإنه لا يجوز دعمه بأي وجه من الوجوه، سواء في تأجير المحل له أو ارتياده أو الدعوة له أو حمايته، لأن في ذلك إعانة له على منكره وباطله. كما يجب على كل من علم عن أحد هذه الأوكار فسادا أو انحرافا أن يحذر الناس من ارتياده، وأن يبلغ جهات الاختصاص لتقوم برجعه. وأقول للمرأة العفيفة: التي ترتاد هذه الصالونات. بعدما علمت حال هذه الصالونات، كيف تأمنين على نفسك بين يدي قوم يتاجرون بالأخلاق؟ أيها الرجال الكرماء، لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن نجاة. فالمرأة ضعيفة وقد تكون بادئ أمرها عفيفة، فتقع بين يدي هؤلاء النسوة المرتزقات فيحرفنها عن سلوكها ويوقعنها في الرذيلة طمعا في مال أو غيرة منها وحسدا لعفتها. قال يحيى ابن عامر التيمي: خرج رجل من الحي حاجا فورد بعض المياه ليلا، فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها، فأعرض عنها فقالت له: هلم إلي، فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقامت وتجلببت ثم قالت: هبت والله مهابة، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها فدخلت بعض خيام الأعراب. قال: فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت: فتاة من صفتها كذا وكذا. فقال: هي والله ابنتي. فقلت: هل أنت مزوجي بها؟ فما ذهبت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلى قدومي من الحج. فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة، وها هي ذي ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت لها: ويحك، ما تعرضك لي حينئذ؟ فقالت: يا هذا، ليس للنساء خير من الأزواج، فلا تعجبن من امرأة تقول هويت، فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها. هذا هو حال المرأة، فقد تدافع عمرا وأنت تدفعها إلى السوق، فتوقعها أنت بما كانت تفر منه فتقتل نفسك بيدك. إن من الحمق أن نضع فلذات أكبادنا في بحر متلاطم من الفتن ونرجو بعد ذلك نجاتهم. قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. تعني قرب وسادة الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا. أيها الإخوة الفضلاء، انتبهوا لما يراد بالمرأة. إن معاول الهدم في كل مكان، تلاحقها، تحاصرها، تريد هدم صرح عفتها المتين. إن دعاة الباطل لن يكفوا عن مطاردتها، في كل يوم يظهرون بوجه جديد ولعبة جديدة وحيلة دنيئة ليظفروا بما يريدون منها ويعلنوا انتصارهم عليها. ودليل العقل أن تدركوا حقيقة الخطر المحدق بها. نحن لا نأمل من المرأة أن تكون امرأة فوق مستوى الشبهات فحسب، وإنما نطمع أن تكون عنصرا صالحا مصلحا في المجتمع. تأملوا أفواج النساء الغاديات والرائحات واسألوا أنفسكم: كم عدد المصلحات من بينهن؟ أين تلك المرأة الداعية الحريصة على هداية الناس؟ فكم من النساء وقعن ضحية تلك الدعوات الفاضحة التي تدعو إلى السفور والاختلاط والرذيلة؟ وكم من الفتيات وقعن في شرك المخدرات؟ وكم وكم، أعداد هائلة. أين المرأة المصلحة عنهم؟ إن للهداية طعما لا يعرفه إلا من ذاقه. فإن كان الله جل وعلا قد يسر للمرأة سبل الخير، فعليها أن لا تبخل على غيرها، أن تدله عليها ليذوق ما ذاقت. كم نحن بحاجة إلى المصلحين والمصلحات الذين يعرفون ما يحيط بهم من الواقع المؤلم الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيقاظ الناس من سباتهم وإيقاظ جدوة الغيرة في قلوبهم. أيها الفضلاء، الحذر الحذر من المعاصي، فإنها سيئة العواقب، والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة. فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتد بها، لأنه عند التذاذه يقف أمامه علمه بتحريمها وحذره من عقوبتها، فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي وهو الله جل وعلا، فيتنقص عيشه في حال التذاذه، فإن غلبه سكر الهوى كان القلب متنقصا بهذه المراقبة، وإن كان الطبع في شهوته، فما هي إلا لحظة ثم خزي دائم، وندم ملازم، وبكاء متواصل، وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذار العتاب. واعلموا أن للمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فمنها أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه وجيش يقويه على حربه، ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، ومنها الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال بعضهم: هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن ازدادت غلب الصدى حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. ومنها إفساد العقل، فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل. ومن عقوباتها ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، نسأل الله العافية. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، ومنها شماتة الأعداء، فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا، وهذا ما يفرح العدو ويسيء الصديق. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم. ومنها تعسير أموره، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعثرا عليه. ومنها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته، وتعمي بصيرته، وتطمس نوره، وتسد طرق العلم عليه. ومنها أنها تصغر النفوس وتحقرها وتقمعها، وتسقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله تعالى وعند خلقه. فأف للذنوب، ما أقبح آثارها وأسوأ أخبارها، فعلى المرء المسلم أن يقلع عن الذنوب، وأن يتوب إلى ربه وينيب إليه، والحذر الحذر من التسويف بالتوبة، فإنه مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. قال بعض العلماء: ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها، وكلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذ ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. واعلموا أن الله إذا ابتلى العبد بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه، وجمعه عليه، وطرحه ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان عنه معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، وإن سأته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، وربما كان مكروه النفوس أن محبوبها سبب ما مثله سبب. وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبلية هذا تطهير له ورحمة وتكميل. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. فكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرض، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه استمعت عليه فكانت الهلكة. خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها رحمه الله تعالى فقال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا، ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده. فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قضى نحبه وانقضى أجله، فتدعونه في صدع الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف، فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته. وإني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل، فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا رشدنا، ويسدد خطانا على طريق الحق. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنضل، ولا إلى الناس فنهلك، وجنبنا الذنوب والآثام وسيء الأسقام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.